محنة يا ربنا لنا أنت المنى فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المذكور عزيزي المستمع يعد من التقريرات العبادية الفائقة من حيث دلالاته العبادية والنفسية. ونقصد بمصطلح التقرير هو ما يستخدمه علماء النفس من دلالة تعني القانون أو المبدأ أو المعيار الذي يرسم معالم الصحة النفسية قبالة المرض النفسي. والمهم هو ملاحظة هذه المقولة للإمام علي عليه السلام، ونعني بها أن أشد الذنوب ما استخف به صاحبه، حيث نحدثك عزيزي المستمع أولا عن دلالته ثم بلاغته. فما هي دلالته؟ إن الذنب سلوك منهي عنه في الشريعة كما هو واضح. ولنفترض أن أحد الذنوب هو الكذب أو الغيبة أو الممارسة الجنسية غير المشروعة وما إلى ذلك. وعندما ينهانا الله تعالى عن ممارسة هذه الذنوب، عندئذ فإن المهمة العبادية لنا هي أن نتجنب الذنب، فلا نكذب ولا نمارس الغيبة ولا الجنس غير المشروع. بيد أن الإنسان ما دام معرضا للحظات الضعف، حينئذ نجده يمارس المعصية، ولكنه سرعان ما يندم على ذلك ويتوب. حتى أنه ورد في الأحاديث أن المؤمن إذا ارتكب ذنبا لا يندم عليه فحسب، بل يظل ماثلا أمامه حتى لو انقضت أعوام عليه، حتى أنه يحسبه كالجبل يجثم على صدره. وهذا النمط من الإحساس تعبير عن سلامة الشخصية واستقامتها وصحتها. ولكن العكس هو أن البعض من المذنبين لا يكتفون بممارسة الذنب وعدم الندم عليه، بل يفرحون به أو يستخفون به بحيث يعتبرونه سلوكا عاديا، بينما هو في التصور العبادي يعد قمة السلوك المرضي الموبوء. كيف ذلك؟ من البين يا عزيزي المستمع أن الاستهانة بالذنب تعني عدم وجود النبض الإنساني لدى الشخص، أي يعد الشخص في أمثلة هذه الحالة ميت الضمير إذا صح التعبير، وذلك بأن عدم إحساسه بالمفارقة يعد عدم إنسانيته. أليس الله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بمعنى أن الشخص يدرك تماما أن الفجور وهو الذنب منهي عنه وأنه سلوك شرير. فإذا ابتهج بالذنب فهذا يعني أنه شخصية شريرة كما هو واضح. أما الآن عزيزي المستمع، لنتجه إلى بلاغة الحديث الذي ارتكز إلى ما نسميه بالتشبيه الواقعي غير المباشر. كيف ذلك؟ إن عبارة أشد الذنوب تعني عزيزي المستمع ما يطلق عليه بالتشبيه المتفاوت، أي الناظر إلى ما هو أعلى وأدنى، مثل قوله تعالى أو أشد قسوة أو كالأنعام أو أضل سبيلا بالنسبة إلى سمات اليهود والكفار. والمهم هو أن استخدام أشد في عبارة الإمام عليه السلام تعني الأكثر ذنبا من ممارسة الذنب نفسه، أي المقارنة بين الذنب وهو شديد وبين الابتهاج به أو الاستهانة به وهو أشد. وبذلك يتم التعبير عن الاستهانة بالذنب وفق صياغة بلاغية تحسس المتلقي للحديث بمدى المفارقة التي يصدر الشخص عنها في ممارسته، ليس للذنب فحسب بل الاستهانة به. نسأله تعالى أن يجنبنا المعصية وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، خير ما نختم به لقاءنا هذا من برنامج نور وبلاغة الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران هو الاستماع مرة أخرى للحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عاطرة لحضراتكم وأنتم تستمعون إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ عبد الكريم العقيلي. موضوع البحث هو الله مبير الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين سيدي، وعلى ذبيح الله بكربلة مخاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. الحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمدي المؤمنين. كلمات تضمنت عجائب الأسرار في هذا الخلق وما يترتب على سوء فعل هذا الإنسان من آثار تصدى لها الجبار، وإن ربك لبالمرصاد. لما تجمع هذه المضامين مع مضامين القرآن الكريم ستجد الوحدة بين النهرين والبحرين من معاني كتاب الله وكتاب أولياء الله. لاحظوا وأنتم تتأملون القرآن الكريم يطرح موضوع الظلمة ويتعرض إلى كيفية الأخذ، فأخذهم أخذة رابية، وفي آية أخذ عزيز مقتدر. عجائب في القرآن الكريم لما تصنف الجماعة الظالمة وكيف حل بها نكال الله، نكال أي العقوبة أو الجزاء. لما نقرأ هالعبارات نشوف مزجت بين معاناة المؤمنين وبين مجازات الظالمين تطيبا للخواطر. يعني ما أخذ تطيب المؤمنين في معاناتهم فقط ولا العقوبة الصارمة في موضع الظلم فقط، مزجه. مرة يقول صريخ المستصرخين، نكال الظالمين، موضعي حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. هذا النمط من السير على لسان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يؤكد لنا سير القرآن في وقت يبين غفرانه، وفي وقت آخر أو في موضع آخر يبين شدة عقوبته ومؤاخذته. القرآن الكريم هذا هو ديدنه، روايات أهل البيت هم وأدعية أهل البيت هذا هو عادته. لك تعال خلي نشوف مصاديق الأخذ الإلهي، شون أخذهم أخذه بحيث لم يبقي لهم ولم يذر. أنا الآن أذكر لك مصاديق كثيرة، لكن من أبرز هذه المصاديق، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا النموذج طافح على البحر وجاثم لا حركة ولا سكون تماما. الجبروت هالعفريتيات اللي كانت عند هؤلاء شنو صار؟ جثة خامدة على ماء البحر يتلاطم بها سيلان البحر يمينا وشمالا وكل الاتجاهات. هذا النموذج قد نشوفه بأعظم صوره لما نتذكر يوم الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حطوا له سفرة الغداء على أساس يتغدى سلام الله عليه، وإذا بالإمام زين سلام الله عليه كبر ثلاث مرات. شنو صار يا ابن الرسول؟ قال لقد جيء برأس عبيد الله بن زياد، اخذوا رأسه، وإنني لما أدخلت عليه مع عماتي وأخواتي، لما دخلونا عليه كان يتغدى ورأس الحسين سلام الله عليه بين يديه، أويلي رأس الحسين وهو يتغدى وفي ذلك الكبرياء، كبرياء شامخ ما يتكلم مع أحد أبدا، ما يتكلم مع أحد. فدعوت الله أن يأتيني برأسه وأنا على الغداء كما أدخل برأس أبي عليه، وقد فعل والحمد لله. هذا الشموخ، هذا الكبرياء، تصبح رؤوس هؤلاء اللي يخافوا من صوتهم أو كلامهم. كلمة إذا تكلم ترتعد فرائص الحاضرين. عمر ابن سعد بعد ما يحتاج هذا، ما يحتاج في جرمه وطغيانه لعنة الله عليه وعلى جميع بني أمية. زين شنو سوى هذا؟ قل لي شنو سوى. يكفي أنه استهزأ بالإمام الحسين سلام الله عليه، وأول من صوب السهام نحوه معسكر أبي عبد الله. اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. من رميت وعلى من رميت؟ على الحسين وأهل بيته. شنو صار هذا؟ شوف العبارات، هذه عبارات عجيبة. لما يقول سلام الله عليه قاصم الجبارين، مبير الظالمين، نكال، هذه كلمات يعني لا تقبل النقاش، ليس في هذه وفي نتائجها شفاعة أبد أبد. قانون رباني. الإمام سلام الله عليه يحمد الله على أن وصف نفسه بأنه مبير، يعني مدمر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، دمرنا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق القول أو عليهم القول فدمرناهم تدميرا. هذا معنى مبير الظالمين، قاصم الجبارين، على كل ما عنده من يعني عنف ولؤم. تعال شوف نتيجة شنو صار ابن سعد. ها؟ هي بذيك اللحظة يقول يا ليتني لم أكن، يا ليتني لم تلدني أمي، وين راحت هل عناوين الجبروت وهالاستهتار وهالقاتل وهالتدمير وتعطيش بنات رسول الله؟ الله أكبر. شجابون يقول دخل عليه بأمر من المختار، دخل عليه القصاص، يعني اللي يجي القصاص، فوجده نائما على فراشه فذبحه على فراشه. الإمام الحسين وصلت الله عليك من يذبحك على فراشك. الإمام الحسين لما قال لعنك الله يا ابن سعد وصلت عليك من يذبحك على فراشك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك يا طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لنا ظهوره، اللهم اشفي به كل مريض، اللهم اقضي به حاجة كل محتاج، اللهم آمنا به في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم احينا حياة الطيبين وأمتنا ممات الطيبين، تقبل من المؤسسين عملهم والحاضرين جميعا والحاضرات بأحسن القبول، إلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين والمؤمنين جميعا وأمواتنا، بلغ أرواحهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ عبد الكريم العقيلي. شكرا للمتابعة وحياكم الله.
القدوس من
الله
السلام من
الله
المؤمن من
الله
المهيمن من
الله
العزيز من
الله
الجبار من
الله
المتكبر من
الله
الخالق من
الله
البارئ من
الله
المصور من
الله
الغفار من
الله
القهار من
الله
الوهاب من
الله
الرزاق من
الله
الفتاح من
الله
العليم من
الله
القابض من
الله
الباسط من
الله
الخافض من
الله
الرافع من
الله
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان
إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله الله أشهد أن لا
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
صلي على المختار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله الكرام. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، ووقفة جديدة عند تكملة آيات أخرى من سورة صاد المباركة. آيات هذه الحلقة هي 49 حتى 58، فلنبدأ بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيات 49 حتى 51 من سورة صاد المباركة.
هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
آيات هذه السورة تنتقل بنا إلى شكل آخر من الحديث، إذ أخذت تقارن بين المتقين والعصاة المتجبرين، وتشرح مصير كل منهما يوم القيامة، وهي بصورة عامة تكمل بحوث الآيات السابقة والتي تناولت جانبا من حياة بعض الأنبياء عليهم السلام في البداية، وإشارة إلى حياة الأنبياء السابقين والنقاط المضيئة في حياتهم، تقول الآية هذا ذكر، لأن الهدف من سرد بعض القصص إنما هو الذكر والتذكر وإيقاظ الأفكار ورفع المستوى العلمي وزيادة قوة المقاومة والصمود لدى المسلمين الذين نزلت إليهم هذه الآيات، ثم أخرجت الأمور من طابعها الخاص وبيان أوضاع الأنبياء إلى طابعها العام لتشرح بصورة عامة مصير المتقين، تقول وإن للمتقين لحسن مآب. بعد ذلك يعمد القرآن مجددا إلى اتباع أسلوبه الخاص، وهو أسلوب الإيجاز والتفصيل، ليشرح ما فاز به المتقون من جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، في إشارة إلى أنهم لا يتكلفون حتى بفتح أبواب الجنة، إذ أنها تنفتح بدون عناء لاستقبال أهل الجنة ليتمتعوا بالهدوء والسكينة وأنواع الفاكهة والأشربة، وأنهم متى ما طلبوها فإنها تأتيهم في الحال. وإلى بعض من تعاليم هذه الآيات، ينبغي ألا يكون الهدف من ذكر التاريخ التسلية، بل التذكير والتعلم وأخذ العبرة والدروس. ليس من المهم طول العمر الذي يحظى به الإنسان، بل المهم عاقبة أمره. إن المتقين هم الذين تكون عاقبتهم حسنة، إن أبواب الجنان مفتحة أمام أهل الجنة ولهم ما يشتهون. والآن أيها الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآيات 52 إلى 54 من سورة صاد المباركة.
وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد.
تواصل الآيات الحديثة عن نعم أهل الجنة لتتطرق إلى أزواجهم في الجنة، فأزواج أهل الجنة اقتصر نظرهن على أزواجهن فقط ولا يفكرن بسواهم، وهذه من أفضل مزايا وحسنات زوجات أهل الجنة، وهم أتراب أي أقران وفي نفس العمر، وكل هذه النعم وعد إلهي لا يخلف، وهي لا تنفد ولا تزول كما في الحياة الدنيا. وإلى بعض من تعاليم الآيات: من الصفات المهمة في المرأة الجيدة عدم نظرها إلى غير زوجها. أنعم الجنة على كثرتها خاضعة للحساب، ولكن رزقها لا نفاد له. إن المعاد جسماني، ويدل على ذلك الحديث عن الاتكاء والشراب والفاكهة والأزواج. وأخيرا نستمع إلى تلاوة الآيات 55 إلى 58 من سورة صاد المباركة.
هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج.
لقد اتخذ القرآن أسلوب الحديث عن عاقبة المتقين والطاغين معا ليقارن الإنسان بينهما ويختار طريقه في الدنيا، فتوضح الآية المصير المشؤوم والعقوبات المختلفة التي ستكون للطغاة والعاصين، وهي جهنم التي سيردونها وإنهم سيحترقون بنيرانها، فيا لها من فراش ومهاد سيء. وهناك نوع آخر من العذاب الإلهي، إذ تقول: هذا فليذوقوه حميم وغساق، أي يجب عليهم أن يشربوا الحميم والغساق، وهو القيح الذي يسيل من جلود أهل جهنم ومن الجراحات الموجودة في أجسامهم، وهناك أنواع أخرى من العذاب الأليم. نستلهم من الآيات بعضا من المعاني. إن الاهتمام بعاقبة الأمور يجعل الإنسان يختار طريق حياته بشكل أدق ووفقا لتعاليم خالق الكون. إن العقاب الإلهي متنوع كنعمه التي أنعمها على أهل الجنة. الحذر الحذر من بيع الآخرة ونعيم الجنة بثمن الدنيا ومتاعها الزائل. إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبي